أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأمر الخامس، لأن النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هل يجري بخصوص الواجب النفسي، الواجب والحرام النفسي والعيني والتعييني، أم أنه يعم سائر الأقسام؟ المصنف رحمة الله عليه اختار التعميم، ملاكا وخطابا ودليلا، فإن ملاك النزاع في الواجب والحرام النفسي هو اجتماع الضدين في واحد وعدم اجتماعهما، والأحكام الشرعية بتمام أقسامها متضادة. فإذا كان التعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان ليجوز الاجتماع فهو كذلك في تمام الأقسام، لأن كاشفية تعدد العنوان عن المعنوان لا يختص بقسم دون قسم. وإن بنينا على أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان فهو كذلك في تمام الأقسام، فملاك النزاع ومناط النزاع لا يختص بقسم دون قسم، هذا ملاكا. وهكذا الحال خطابا، حيث إن العلماء الذين تناولوا هذه المسألة لم يقيدوا العنوان بقسم دون قسم، فنتمسك بإطلاق العنوان. وأما أدلة فالأمر كذلك واضح، فإن الأدلة التي أقامها طرفا النزاع لا تختص بقسم دون قسم. ما ذكره المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه من أن العرف يرى متعدد العنوان واحدا فيراه كذلك وين؟ في كل الأقسام. إذن ملاك النزاع وعنوان النزاع وأدلة المتنازعين لا تختص بقسم دون قسم. يبقى عندنا أنه هل يوجد في قبال الملاك والعنوان والدليل ما يقتضي التخصيص؟ لأنه بالنتيجة الباحث لابد أن يتحرك على جبهتين، على أدلة الموافقة وعلى أدلة الممانعة. فلما ذكرناه كان دليل الموافقة على التعميم، وبالذي يقول بالتخصيص لابد يكون عنده ماذا؟ دليل. لابد أن نرى هل دليل الخصم يصلح لرفع اليد عن إطلاق الملاك والعنوان والدليل أم لا؟ دليل الخصم هكذا أن الأمر والنهي ينصرف إلى الوجوب والتحريم النفسي العيني التعييني. قلنا في أواخر البحث السابق هكذا أن المنصرف ما هو؟ لا يخلو، إما هو مادة النهي والأمر، أو هي صيغة النهي والأمر. ومن جهة أخرى فإن هذا الانصراف لا يخلو، إما أن يكون انصرافا وضعيا، وإما انصرافا ناشئا عن كثرة الوجود والاستعمال، وإما انصرافا إطلاقيا. يصبح الشقوق ماذا؟ ستة. أخرجنا عن دائرة البحث الانصراف المرتبط ماذا؟ بالصيغة، إذ لا يوجد في عنوان النزاع صيغة، وإنما يوجد ماذا؟ مادة. لكن نرجع بعد قليل إلى إشكال. فتبقى ثلاثة شقوق: الانصراف الناشئ من كثرة الوجود والاستعمال لا ينفع، لما سوف يأتي في بحث الانصراف، والانصراف الوضعي فيما نحن فيه بمعنى التبادر لا يصح، ضرورة أن الأمر يصدق حقيقة على أقسامه، والنهي يصدق حقيقة على تمام أقسامه، لأنه يستعمل في بعضها على وجه الحقيقة وفي البعض الآخر على وجه المجاز. كما أنه في الوجوب النفسي يقال حقيقة أمرني المولى، في الوجوب الغيري يقال حقيقة أمرني المولى. كما أنه في الوجوب العيني يقال حقيقة أمرني المولى، في الوجوب الكفائي يقال حقيقة أمرني المولى، وهكذا. إذن لا نسلم أنه وجود انصراف ماذا؟ وضعي. أما الانصراف الإطلاقي بمعنى أن إطلاق الأمر يحمل على النفسي والعيني والتعييني، فهذا شيء ذكرناه أين؟ في بحث الصيغة، لا في بحث المادة. نعم، لقائل أن يقول أنه في عنوان النزاع جاء لفظ الأمر والنهي، ولفظ الأمر والنهي نقل الماتن رحمة الله عليه في بداية البحث عن الأوامر أنه مصطلح على الطلب بالقول المخصوص. عندما يقال في الفقه أو الأصول أمرني المولى، يعني طلب مني فعلا بقول مخصوص، والقول المخصوص ما هو؟ هو الصيغة. فيصح حينئذ ماذا؟ أن نطبق ما ذكرناه في بحث الصيغة، وهو أن إطلاق الصيغة يقتضي ماذا؟ الحمل على النفس العيني التعييني في جانب الأمر والنهي. واضح الكلام؟ نقول صح، لكن ينبغي أن نلتفت إلى نكتة في البين، أن التمسك بإطلاق الصيغة الذي مرجعه إلى أي شيء؟ إلى تتميم مقدمات الحكمة. ومن جملة مقدمات الحكمة ألا يوجد ما يصلح للتقييد، وفيما نحن فيه يوجد ما يصلح للتقييد، وهو ماذا؟ الملاك والعنوان والأدلة الخصم، أدلة الطرفين. لكن هنا التفت، لأن هذا التعبير واحد لا يقف عنده، لأن هنا التقييد يقتضي التوسعة على الأقسام، والإطلاق يقتضي التخصيص ببعض الأقسام. هذه خصوصية هذا النوع من الإطلاق الذي قلنا عنه بأنه الوجود السعي لا المفهوم الوسيع. واضح الكلام؟ فلذا نعبر بهذا التعبير. يعني لو كنا نتمسك بإطلاق الصيغة كنت أثبت قسم، وهو النفسي دون الغيري. أما إذا قيدنا فيشمل كلا القسمين. هذا خصوصية هذا النوع من الإطلاق، لا تغفل عن ذلك. فنقول نسلم أن إطلاق الصيغة يقتضي ماذا؟ الحمل على النفس العيني التعييني. لكن إطلاق الصيغة بمقدمات الحكمة، وواحد من مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح للتقييد، وكون مناط النزاع يجري في تمام الأقسام يصلح لأن نرفع اليد عن الإطلاق بواسطته. واضح الكلام؟ فإذا النتيجة النهائية في هذا الأمر الخامس هو أن النزاع لا يختص ببعض الأقسام دون البعض. بقي أن المصنف في آخر البحث مثل لنا مثالاً، يقول مثلا لو أن الشارع المقدس أمر تخييرا بالصيام والصلاة، فهذا الأمر وهذا الوجوب وجوب ماذا؟ تخيير. فأنت مخير بين الصيام والصلاة، ونهى تخييرا عن التصرف في الدار ومجالسة الأغيار. يعني المحرم ما هو؟ المحرم أحدهما، هذا معنى النهي التخيير. الكون في الدار ومجالسة الأخيار، فهذا النهي التخييري كيف يمتثل؟ إما بتركهما معا أو بفعله واحد منهما. أكون قد امتثلت النهي ماذا؟ التخييري. كيف يعصى؟ بالجمع بينهما. فالمطلوب هو ماذا؟ ترك أحدهما. هذا معنى النهي ماذا؟ التخيير. فلنفترض أنه صادف ودخل المكلف إلى الدار حالة وجود الأغيار فيها وأراد أن يصلي، هذه الصلاة هي كون في الدار مصاحب لأي شيء، لمجالسة الأخيار، وفي الوقت نفسه هي ماذا؟ مأمور بها، هي صلاة. فيأتي النزاع وتترتب الثمرة على القول بالجواز تصح الصلاة، وعلى القول بالامتناع ماذا؟ لا تصح الصلاة. إذن هذا مثال لغير الواجب النفسي العيني التعييني، أو الحرام النفسي والعيني والتعييني. الميرزا الأيرواني رحمة الله عليه استشكل في هذا المثال من ناحية النهي، وعده من التعيين لا من التخيير طبعا، وله كلام مفصل في ذلك، ليس الآن محل التعرض لهذا البحث. نقرأ، وين صرنا في القراءة؟ نعم، هو يعني يريد هكذا أن يقول أنه واقعان يجري في تمام الأقسام. هذا ما هو دليله؟ عموم المناط. وقصدان يجري في تمام الأقسام، ما هو دليله؟ أدلة الطرفين مع إطلاق العنوان. يريد أن يقول واقعا وقصدا هو يجري. يقول الخامس: لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي، هذا عنوانا وخطابا، ودعوى الانصراف إلى النفسيين. طبعا كما هو قضية يعني الإطلاق والملاك إلى الآن، أما الأدلة سوف يذكرها في الأخير. نعم، يعني كما هو الأمر الواقعي بلحاظ الملاك يقتضي التعميم، قصد العلماء التعميم الذي نستفيده من إطلاق العنوان، لأنه في العنوان ماذا قالوا؟ قالوا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، ولم يقولوا هل يجوز اجتماع الأمر النفسي والنهي النفسي، يعني لم يقيدوا العنوان ماذا؟ بقيد. ودعوى ماذا؟ هذا دليل الخصم أن هذا الإطلاق لا يمكن أن نتمسك به، لأنه هذا الإطلاق منصرف إلى خصوص النفس التعييني العيني. ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف، لأن الذي ذكرناه سابقا إنما هو وين؟ في الهيئة لا في المادة. وإن سلم في صيغتهما، الذي ذكرناه إطلاق الصيغة يقتضي لا المادة، مع أنه فيها في المقام ممنوع. ليش ممنوع؟ لوجوده مقيد، لأنه تمسك بإطلاق الصيغة يرجع إلى مقدمات الحكمة، وواحدة من مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح للتقييد، وما يصلح للتقييد في المقام ماذا موجود؟ ما هو الذي يصلح للتقييد؟ المناط والعنوان وأدلة الطرفين. واضح العبارة؟ نعم، لا يبعد دعوى الظهور والانصباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة غير الجارية في المقام، غير الجارية لوجود القرينة على التقييد، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام، وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام. يعني الأدلة التي صيقت من قيل الطرفين لا تختص بقسم دون قسم. مثلا يمثل على ذلك، مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما، هذا واجب تخيير، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار، هذا حرام تخييري، يعني المطلوب ترك واحد من هذين العدلين، فصلى فيها مع مجالستهم. لماذا قال مع مجالستهم؟ لو صلى في الدار ولم يكن هناك الأغيار لم يجتمع الأمر والنهي. ليش؟ لأنه المطلوب عدم الجمع بينهما، وهو لم يجمع بينهما. كان حال الصلاة فيها، يعني في الدار، حالها كما إذا أمر بها ماذا؟ تعيينا، ونهى عن التصرف فيها تعيينا في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلة الطرفين وما وقع من النقض والإبرام في البين فتفطر. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس تبع فيه الماتن رحمة الله عليه للأخوين الأصفهانيين صاحب الحاشية على المعالم وصاحب الفصول، شيخ محمد طقي والشيخ محمد حسن، أخوان، شيخ محمد طقي أكبر، في أنه هل ينبغي أن نأخذ قيد المندوحة في النزاع أو لا؟ بعض العلماء قالوا لا بد من أخذه حتى الذين أطلقوا العنوان لا بد أن نحمل عنوانهم على قيد مندوح لوضوحه. ما معنى هذا الكلام؟ نمثل بمثال. لنفترض أن شخصا كان في الدار المغصوبة في آخر الوقت، بحيث ليس لديه مندوحة أن يصلي الصلاة خارج الدار، لأنه إذا انتظر إلى أن يخرج يذهب الوقت، فليس لديه ماذا؟ مندوحة، ليس لديه ساعة. فقالوا في هذه الصورة لو كان مكلفا بالأمر وبالنهي للزم التكليف بغير المقدور. والتكليف بغير المقدور مستحيل. فلا بد أن يكون في حقه إما أمر وإما نهي. فالحديث عن اجتماع الأمر والنهي إنما هو مع السعة لا مع الضيق، إنما هو مع المندوحة لا مع عدم المندوحة. مع الضيق وعدم المندوحة إما يوجد أمر وإما يوجد نهي، حتى لا يلزم ماذا؟ التكليف بغير المقدور. فحتى الذين لم يأخذوا قيد المندوحة في العنوان لابد أن ننزل إطلاقهم على هذا القيد لوضوحه. هذا ما اختاره بعض علماء الأصول. إذن في عنوان النزاع لابد أن نضيف لفظا ومفردة أخرى غير الجواز والامتناع، غير الأمر والنهي، غير الواحد، لابد أن نضيف ماذا؟ قيد ماذا؟ المندوح. واضح الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي ذلك. توضيح المطلب أنك قد عرفت أن المراد من الجواز والامتناع هو الإمكان والاستحالة، والإمكان والامتناع يمكن أن يحمل في المقام على أحد معنيين: الذات والوقوع. في عندنا إمكان ذاتي وعندنا إمكان ماذا؟ وقوع. وعندنا امتناع ذاتي، يعني الشيء ممتنع بالذات، وعندنا شيء ممتنع لأجل ما يترتب عليه من توالي فاسدة لا بالذات. واضح الفكرة؟ عندنا إمكان وامتناع بالذات، وامتناع وإمكان وامتناع بالوقوع. إذا اتضح ذلك يرى المصنف أن النزاع إذا كان في الإمكان والامتناع الذاتي لا نحتاج إلى قيد المندوح، وإن كان في الإمكان والامتناع الوقوعي نحتاج إلى قيد المندوح. وبما أن النزاع في البين إنما هو في أي شيء؟ في الذات لا في الوقوع، فإذن لا نحتاج إلى قيد المندوح. إذن هنا ثلاثة أمور، ثلاثة مطالب. المطلب الأول: إذا كان النزاع في الإمكان والامتناع الذاتي لا نحتاج إلى القيد. المطلب الثاني: إذا كان في الوقوع نحتاج إلى القيد. المطلب الثالث: أن ما نحن فيه النزاع في الذات لا في الوقوع. ثلاث مطالب تحتاج إلى إثبات. أما إذا كان النزاع في الذات لا نحتاج إلى القيد، وفي الوقوع نحتاج، نبحثهما معا. توضيح ذلك أن أو شوف، خلينا الأمور ثلاثة بعبارة واحدة نثبتها مع المطالب الثلاثة. توضيح ذلك: قد عرفت في طي المباحث السابقة ويأتي تفصيله أن المحظور يرجع عند القائل بالامتناع إلى اجتماع الضدين، وعند القائل بالجواز إلى عدم اجتماع الضدين. واجتماع الضدين كاجتماع النقيضين من المحال ذاتا، وليس مما يترتب على الشيء. القائل بالامتناع يقول: إذا أمر المولى بالصلاة ونهى عن الغصب، ما هو هذا؟ هذا اجتماع للضدين، هذا مستحيل يكون عنده. مستحيل ماذا؟ ذاتان. لا أنه يترتب على الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب تالي فاسد، لا، هذا بذاته اجتماع، بذاته اجتماع للضدين، فهو ممتنع ماذا؟ ذاتا. ليس مما يترتب عليه محظور، لا، هو بنفسه محظور. واضح الفرق؟ فرق بين أن نقول هو بنفسه محظور، وبين أن نقول ماذا؟ يترتب عليه محظور. لا، هو بنفسه محظور، مثل اجتماع النقيضين. والذي يقول بالجواز يقول: لا، لم يجتمع في واحد، لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المحال. فقد عرفت من المناط أن النزاع إذن في الجواز الذاتي والامتناع الذاتي، لا في الوقوع. ومحظور التكليف بغير المقدور يرجع إلى التالي الفاسد. يعني مثلا قد يأتي عالم أصولي يقول هكذا، أنه يجوز أن يأمر المولى بالصلاة وينهى عن الغصب، لا يوجد محظور ذاتا، لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. لكن إذا كان في آخر الوقت يترتب على ذلك ماذا؟ تالي فاسد، وهو التكليف بغير المقدور. فالمندوحة وعدم المندوحة لها ارتباط بأي شيء؟ لها ارتباط بما لو كان النزاع في الامتناع والإمكان الوقوعي، لا في الإمكان والامتناع الذاتي. وكلمات العلماء بلحاظ مناط النزاع عرفت أنها ترتبط بأي شيء؟ بالإمكان والامتناع الذاتيين. في مقام الوقوع قد نشترط قيود كثيرة لا نأخذها في عنوان النزاع. مثلا في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، بعض الفقهاء الذين يقولون بالجواز قالوا حتى نصحح الصلاة في الدار المغصوبة يشترط أن لا يقوم على خلافها إجماع. في الفتوى هكذا التزم أن نقول الصلاة صحيحة لولا الإجماع على الخلاف. طب هل نأتي ونأتي في عنوان النزاع نقول يجوز اجتماع الأمر والنهي إذا لم يكن على الخلاف إجماع؟ لا، لأن هذا يرتبط بمقام الوقوع، وكلامنا ليس في مقام الوقوع. في مقام الوقوع قد تضيف قيود متعددة لكن ليس لها علاقة ببحثنا. إذن خلاصة البحث، لما كان النزاع في أي مقام؟ في مقام الإمكان والامتناع ذاتا، تمام هذه القيود ليست دخيلة. المندوحة وعدم المندوحة، الإجماع وعدم الإجماع وما شابه ذلك، وجود دليل معتبر على الفساد أو على الصحة، كل ذلك لا يعتبر. هذا يرجع إلى مقام ماذا؟ الوقوع، وكلامنا ليس في مقام الوقوع. واضح صار الفكرة؟ هذا تمام الكلام في الأمر السادس. يقول السادس أنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوح، فيقال هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد مع المندوحة أو لا يجوز؟ في مقام قيد المندوحة، يعني المندوحة بمعنى السعة، في مقام الامتثال، بل ربما قيل أكثر من ذلك، يعني ليس فقط نأخذه، حتى العلماء الذين أطلقوا لم يأخذوه، لابد أن نحمل كلامهم على قيد المندوح، بل ربما قيل بأن الإطلاق في كلمات العلماء هو للاتكال على وضوح اعتبار قيد المندوحة، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال. هناك فرق بين التكليف المحال وبين التكليف ماذا؟ بالمحال. إذا كان النزاع في الإمكان والامتناع الذاتي فهو من التكليف المحال، وإذا كان النزاع في الإمكان والامتناع الوقوعي فهو من التكليف بالمحال. ولكن التحقيق مع ذلك، يعني حتى مع ذلك، ما معنى مع ذلك؟ يعني حتى لو كان يلزم بدون المندوحة التكليف بالمحال، ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبار قيد المندوحة فيما هو المهم في محل النزاع. المهم في محل النزاع ما هو؟ الإمكان والامتناع الذاتي. الذي يقول بالامتناع يقول اجتماع الأمر والنهي في واحدين محال ذاتا، لأن هذا اجتماع للضدين. لا، المهم للأصولي، يعني الغرض الأصولي، بحث الأصولي هو هذا. نعم، سوف يأتي في الأخير يعترف أنه في مقام الوقوع والفتوى قد نأخذ قيود متعددة، لكن ليس هذا هو نزاع الأصول. ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبار قيد المندوحة فيما هو غرض الأصولي في محل النزاع من لزوم المحال، لا وهو اجتماع الحكمين متضادين وعدم الجدوى في كون موردهما، الذي يقول بالامتناع يقول حتى مع تعنونهما بعنوانين يبقى هناك اجتماع للضدين في واحد. هذا معنى قوله وعدم الجدوى في كون موردهما معنونا بعنوانين وموجها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين، أو عدم لزومه. عطف تفسير عدم اللزوم كيف يكون؟ بأن يقول بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد، لذا قال وأن تعدد الوجه يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين. ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة، ولزوم التكليف بالمحال بدونها محظور آخر، لكن مجاله غير محل نزاع، مجاله عالم الوقوع لا عالم التشريع، محظور آخر لا دخل له بهذا النزاع. نعم لابد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا يعني وقوعا لمن يرى التكليف بالمحال محظورا ومحالا، كما ربما لابد من اعتبار أمور أخرى مثل قلنا أن لا يقوم إجماع على البطلان مثلا، كما ربما لابد من اعتبار أمر آخر في الحكم به فعلا كذلك يعني فعلا أيضا. وبالجملة لا وجه لاعتبارها إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال، يعني عدم ترتب تالي فاسد، ولا دخل له بما هو المحظور في المقام من التكليف المحال يعني الامتناع الذاتي. فافهم واغتنم. السابع، الأمر السابع في هذه المقدمة، طبعا كما ترى أنه تمام هذه الأمور التي مرت معنا إلى الآن هي ترتبط في الواقع بالمبادئ للبحث. في هذا الأمر السابع أيضا ما زال في هذا السياق، هذا الأمر السابع نشأ من وجود توهمين عند بعض العلماء. هذان التوهمان متقاربان ويرتبطان بشيء واحد. فيما تقدم في بحث الأوامر أشرنا وبحثنا في فصل أن العلماء اختلفوا في أن الأوامر والنواهي هل تتعلق بالطبائع أم تتعلق ماذا؟ بالأفراد. المشهور على أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، ونسب إلى الحاجب أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد. طيب ما علاقة ذاك البحث بهذا البحث؟ لقائل أن يقول أن الامتناع فيما لو اخترنا أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد، لأن الفرد الذي في الخارج هو واحد، وإلا لما كان فردا. الفرد وما يتقوم بالمشخصات الخارجية فهو واحد. نعم إذا قلنا بالتعلق بالطبائع طبيعة الغصب غير طبيعة الصلاة، إذن القول بالجواز ينسجم مع أي مبنى؟ مع تعلق الأوامر بالطبائع، الأوامر والنواهي بالطبائع. والقول بالامتناع مع أي مبنى ينسجم؟ مع تعلقهما بالأفراد. فحينئذ إما أن يقال أن النزاع بين العلماء ينبغي أن نستثني منه من يقول بالتعلق بالأفراد، لأنه مع التعلق بالأفراد حتما لا يجوز، حتما نقول بالامتناع. فالذي له مجال عند أرباب القول بتعلق الأوامر والنواهي ماذا؟ بالطبائع. هذا التوهم الأول، واضح الفكرة؟ أنه النزاع وين يجري؟ على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع. أما إذا كنا نقول بتعلقها بالأفراد، ينبغي قولا واحدا أن نقول بالامتناع. هذا التوهم الأول. التوهم الثاني أن نقول لا، أصلا القائل بالجواز لابد أن يكون من القائل بالطبائع، والقائل بالامتناع لابد أن يكون من القائلين في الأفراد. هذان التوهمان أراد أن يجيب عنهما الماتن في الأمر السابع. طبعا قبل أن أذكر الجواب، الواقع الخارجي للعلماء يكذب هذين التوهمين. كيف؟ فنقول الحاجبي من القائلين بتعلق الأوامر والنواهي بماذا؟ بالأفراد. وفي الوقت نفسه في مسألتنا من القائلين بالجواز، يعني الواقع الخارجي يكذب هذا الأمر. لكن الآن نريد أن نحلله ماذا؟ صناعيا وعلميا. هذا يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين. بعد والعمدة البحث في المقدمات في اجتماع الأمر والنهي، أي هو العمدة يعني الآن يأتي في الثامن والتاسع والعاشر مباحث مهمة في التمييز بين التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنهي. أما البحث بالامتناع والجواز بسرعة ينهيه المصنف من خلال ذكر أربع مقدمات ينهيه، ثم ندخل بعد ذلك في التنبيهات